بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب فضائل خديجة رضي الله تعالى عنها.
نعم.
وقوله ببيت من قصب، قال جمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ المجوف،
هذا ما فسر به آل العلم هذه الفضيلة التي خص الله بها خديجة رضي الله تعالى عنها، أنه أنشأ لها بيتا في الجنة من اللؤلؤ، من قصب اللؤلؤ، وهو القصب المجوف. وجاء في بعض الروايات أنه موشم بالذهب وموشم بالقصب، وأنه لا صخب فيه ولا نصب. لا صخب فيه أي لا أصوات فيه ولا خصومة ولا شجار ولا رفع صوت، وإنما هو في غاية السكون والهدوء. ولا نصب فيه يعني لا تعب ولا مشقة، وإنما فيه الراحة والسهولة والطمأنينة. وهذا من خصائص هذا القصر الذي خص الله به خديجة رضي الله تعالى عنها. نعم.
كالقصر المنيف،
والقصر المنيف يعني القصر العالي المرتفع، نعم، المجوف.
وقيل قصب من ذهب منظوم بالجواهر.
كل هذا تفسير لهذا البيت.
قال أهل اللغة: القصب من الجواهر ما استطال منه في تجويف. قالوا: ويقال لكل مجوف قصب. وقد جاء في الحديث مفسرا ببيت من لؤلؤة محياة، نعم،
أي مفرغة، نعم.
وفسروه بمجوفة، قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا القصر. وأما الصخب فبفتح الصاد والخاء، وهو الصوت المختلط المرتفع. والنصب المشقة والتعب، ويقال فيه نصب بضم النون وإسكان الصاد،
نصب نصب،
ويقال فيه نصب
النصب،
نعم بضم النون وإسكان الصاد وفتحهما لغتان،
ونصب بضم النون وبفتح النون.
حكاهما القاضي وغيره،
ويقال بضم النون نصب وبفتح الصاد أيضا نصب. نعم.
كالحزن والحزن،
كالمزني والحزن، نعم،
والفتح أشهر،
المزني والحزن، نعم، والفتح أشهر، الحزن
كالحزن والحزن،
كالمزني والحزن، نعم،
ما في المزمج،
كالحزن والحزن،
أي نعم،
بضم الحاء وبفتح الحاء، نعم،
والفتح أشهر وأفصح، وبه جاء القرآن،
جاء القرآن نصب، نعم،
وقد نصب،
نصب وعذاب، نعم،
وقد نصب الرجل بفتح النون وكسر الصاد إذا أعيا. قوله عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت خديجة قبل أن يتزوجني بثلاث سنين،
يعني بمعنى ماتت، كما جاء في قوله حتى إذا هلك في حق بعض الأنبياء، نعم،
تعني قبل أن يدخل بها لا قبل العقد، وإنما كان قبل العقد بنحو سنة ونصف.
نعم.
قوله يهديها إلى خلائلها، أي صدائقها، جمع خليلة وهي الصديقة. قوله صلى الله عليه وسلم: رزقت حبها،
أي أن هذا ليس منه صلى الله عليه وسلم يعني مباشرة أو ابتداء، وإنما هذا مما رزقه الله ووهبه، نعم،
فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت،
يعني فضيلة حصلت له من الله جل وعلا.
قولها فارتاح لذلك، أي هش لمجيئها وسر، وسر بها،
وسر بها
لتذكره بها، لتذكره
بخديجة،
بها خديجة وأيامها.
وفي جاءت هالة،
نعم،
أخت خديجة وسلمت، سر بها وتذكر خديجة رضي الله عنهما.
قال: وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته، وإكرام أهل ذلك الصاحب. قولها عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، معناه عجوز كبيرة جدا،
حتى تساقطت أسنانها ولم يبق في فمها بياض أسنان، وإنما هي حمرة اللثة، نعم،
حتى قد تساقطت أسنانها من الكبر ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان، إنما بقي فيه حمرة لثاتها،
حمرة لثاتها
أو لثاتها، قال القاضي
أو لثتها
في ألف شر لثاتها.
طيب،
قال القاضي قال المصري وغيره: من العلماء الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن،
يعني إن الغيرة التي توضع في النساء أو في المرأة تهون يعني خطأها وتجعل ما تقوله معفو عنها، وذلك لأن هذا الأمر لا يصدر منها رغبة ولا يصدر منها اختيارا، وإنما يخرج منها قسرا، ولذلك لا تحاسب عليه. نعم.
لما جبلنا عليه من ذلك ولهذا لم تزجر عائشة،
ولهذا لم تزجر عائشة من هذه المقالة التي قالتها. النبي صلى الله عليه وسلم سمعها وسكت ولم ينهها عن أن تقول مثل ذلك، كما جاء في نهيه عن غيرها لما قالت لها له يعني ما يكفيك من فلانة أنها كذا، زجرها، لأن هذا ليس مصدره الغيرة، إنما قوله لخديج قولها لخديجة لما كان غيرة بحتة سكت عنها صلى الله عليه وسلم.
قال ولهذا لم تزجر عائشة عنها. قال القاضي وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر سنها وأول شبيبتها، ولعلها لم تكن بلغت حينئذ،
يعني لما قالت ما قالت من الكلام دفعها إلى ذلك ما هي عليه من حال من وصف، وما هي عليه من سن، وما هي عليه من جمال، سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مراعاة لحالها.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب فضائل عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
اللهم صل وسلم عليك. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. قال حدثنا حماد قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام ثلاث ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يك هذا من عند الله يمضه.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفضائل، فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وذلك إخبارا من الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإعلام بأن هذه المرأة التي هذه صورتها ستكون زوجة له، لكن هل هي زوجة له في الدنيا أو هي زوجة له في الآخرة أو هي زوجة له في الدنيا والآخرة؟ والظاهر والله أعلم أنها زوجة له في الدنيا والآخرة، ولذلك أرسل إليه بصورتها في سرقة من حرير، يعني في قطعة، جاء الصورة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذه الصورة، وجاء بها جبريل عليه السلام يطلعه على أن هذه ستكون زوجة له، وسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل الله تعالى إن كان هذا يعني أمر حق فعسى الله أن يمضيه، أي فليمضيه الله جل وعلا وليحققه. وإخباره بهذه الصورة فيها فضل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بهذا الإسناد نحوه،
يعني حديث متابع للرواية السابقة يؤكد ما تضمنته الرواية السابقة من أن الله سبحانه وتعالى بشر نبيه وأخبره وأطلعه عن من ستكون زوجة له، والمراد بزوجته في الدنيا والآخرة كما تحقق ذلك وكما هو الواقع. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة قال حدثنا هشام حاء قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا.
قال من كثرة معاشرته صلى الله عليه وسلم لها واطلاعه على طباعها ومعرفة أحوالها وأساليبها استطاع أن يميز متى تكون راضية ومتى تكون غضبا، ولهذا بين لها ذلك حتى تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم متابع لها مطلع على أحوالها. فقال لها إني لا أعلم أنك متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبا يعني عليه. فسألته صلى الله عليه وسلم كيف عرفت ذلك، فقال إن قلت لا ورب محمد كنت راضية، وإن قلت لا ورب إبراهيم كنت غضبا. فقالت والله يا رسول الله يعني هذا هو المطابق للواقع، لكني لا أهجر إلا اسمك، يعني أنا ما أكرهك ولا أشينك، وإنما أتجحاش اسمك فقط لهذا الموقف التي هي عليه. ولهذا طلبت منه يعني أن يعفو حتى عن هذه الخطرة التي تخطر لها بأن تهجر اسمه. نعم.
قالت فقلت ومن أين تعرف ذلك؟ قال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل، وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم.
قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك.
نعم.
قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد إلى قوله لا ورب إبراهيم ولم يذكر ما بعده،
يعني من التفاصيل التي فصلت بها رضي الله عنها وأن لا تهجر إلا اسمه. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكنا ينقمعن نعم فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي.
هذا الحديث أيضا أورده الإمام مسلم في فضائل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يحكي بها حال أم المؤمنين بعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت إذ ذاك صغيرة، وكان البنات مغرمن بتربية الأطفال، حيث يصنعن الأطفال من القطن أو من أي مادة من المواد التي يتابعن فيها حركة الأطفال، وهذا كان مأذونا لهن خصوصا من قبل أمهاتهن وأقربائهن، لما فيه من الإعانة على تربية الأطفال وتعليم كيفية متابعة الأطفال وحضن الأطفال وتغذية الأطفال ونحو ذلك. فكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مما يعني سلكت هذا المسلك وتدربت وتعلمت، وكان أهلها يوفرون لها هذا النوع من التعليم والتدريب، وكان لها صواحب يشاركنها في هذا التعليم وفي هذا التعلم، ويأتين إلى بيتها. وبعد أن تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم نقلت هذه الأطفال أو هذه اللعب من الأطفال إلى بيتها، وكانت في بعض وفي طرف البيت، فيأتي الأطفال وخاصة البنات يلعبن معها في هذه اللعب، لكنهن إذا شعرن بوجود النبي صلى الله عليه وسلم أو بدخوله عليهن كنا ينقمعنا، يعني يتسربنا، وكنا يستحين، وكنا يخجلنا وينصرفنا إلى بيوتهن، وتذهب كل واحدة إلى أهلها، لأنهم يعني من أدبهن رضي الله عنهن ما كنا يجلسنا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهن يشعرن بأنه رجل وبأنه يعني صاحب البيت ونحو ذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد فرصة سربهن، يعني أدار ظهره أو تغيب عن وجوههن حتى يرجعن ويلعبن مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ويقضينا بقية لعبتهن أو لعبهن، حتى إذا ما اقتنعت الواحدة منهن باللعب قامت وراحت إلى بيتها. وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعطيهن الفرصة في أن يلعبن بما يهوينا وبما أحببنا وبما فيه تدريب وترتيب لهن. هذا معنى قوله كان يسربهن إليه، يسربهن إليها. نعم طيب إيش؟ أي هذا الرواية بالوجادة، وهي نوع من أنواع التحمل، لكن محل الخلاف هل هي محمولة على الاتصال أو محمولة على الانقطاع. جمهور أهل العلم على أن الوجادة محمولة على الانقطاع، إلا إذا وجد ما يشعر باتصالها، وهنا وجد ما يشعر باتصاله وهو قوله وجدت في كتابي، لأن هذا الكتاب إما أن يكون مرويا بالمناولة وإما أن يكون مرويا بالكتابة بالإضافة إلى الوجادة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.